الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما جاء في بول الصبي؟ قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه. هذا الصبي بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، يعني الرسول استدعى بماء، فأتبعه إياه، فأتبع الماء البول، يعني صب على مكان البول ماء وأتبع الماء البول واكتفى بذلك ولم يغسل. قال أبو عمر بن عبد البر: على هذا القول تكون الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها غير متدافعة ولا متضادة، وهو أن بول الصبي الذي لم يطعم فإنه إذا بال على شيء لا يحتاج فيه إلى الغسل، ولكن يكتفى بالنضح على مكان البول دون غسل وتدليك. الحديث الذي بعده: قال مالك عن هشام عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. هذا الحديث رواه مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود. عن أم قيس بنت محصن، قال أبو عمر: اسمها جدامة بنت وهب بن محصن، أخت عكاشة بن وهب بن محصن الأسدي. أتت بابن لها صغير لم يأكل طعام. هذا الابن الذي كان مع أم قيس ابن صغير لم يطعم الطعام ولم يأكل الأكلات، وإنما كان يرضع أمه، فأجلسه في حجره الرسول صلى الله عليه وسلم أجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه. والنضح أقل من الغسل، والغسل هو التدليك وجريان الماء عن مكان الغسل، ولكن النضح أقل من ذلك، فيكتفى في أبوال الصبيان الذين لم يأكلوا الطعام ولم يطعموا غير الحليب، فإنه يكتفى بالنضح ولا حاجة إلى الغسل. قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل طعاما نجس، واختلف العلماء في بول الصبي والصبية إذا كان مرضعين لا يأكلان الطعام، فالصحيح في هذا أنه هناك فرق بين الصبي والصبية، فإنه لا بد من غسل بول الصبية سواء أكلت أو لم تأكل، ولكن النضح هذا خاص بالصبي، وهي مسألة لا مجال للقياس والعقل فيها، وإنما يتبع فيها الأثر. يقول هنا: وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها التفرقة بين بول الغلام والجارية، منها حديث علي: يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام. الباب الذي بعده: ما جاء في البول قائما وغيره. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. هذا الباب فيه ما جاء في البول قائما، وقوله وغيره ضبده بعض أهل العلم بالفتح فقال باب ما جاء في البول قائما وغيره، وقالوا إن غيره يعني غير القائم. وضبد وغيره باب ما جاء أو ما جاء في البول قائما وغيره، والصحيح أن يضبد وغيره لأنه في هذا الباب يذكر فيه الإمام بعض الأحاديث في البول وبعض الأشياء الأخرى التي ليست ببول وإنما هي كيفية من الكيفيات أو حال من أحوال الجلوس أو التنزه أو الاغتسال أو الغسل من البول. ففي هذا الباب البول وغير البول من أحكام أخرى، فقوله وغيره معطوف على البول يقرأ هكذا ما جاء في البول قائما وغيره وغير البول، فيذكر في هذا الباب أحكام أن يبول الإنسان قائما ويذكر فيه أيضا أحكاما أخرى. روى الإمام مالك هذا الحديث عن شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال دخل أعرابي، ففي هذا الحديث إرسال لأن يحيى بن سعيد تابعي وليس بصحابي ولم يحضر هذه الواقعة. قال أبو عمر هذا حديث مرسل في الموطأ عند جماعة الرواة، وقد روي مسندا متصلا عن يحيى بن سعيد عن أنس من وجوه صحاح، وهو محفوظ ثابت من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام مالك أنه طوى ذكر أنس مع أن الحديث معروف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك، فأحيانا ينشط الإنسان فيسوق الإسناد كما هو دون أن يتصرف فيه بالاقتصار أو الحذف، وأحيانا يتكل على معرفة الناس بهذا السند فيقتصر منه بعض ما يعرف من هذا السند. فقوله هنا الآن عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل عربي، قد حذف الإمام مالك في هذا السند صحابي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه روى غير الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن أنس، فعرفنا بهذا أن الإمام مالك هو الذي حذف أنس بن مالك من الحديث وجعله مرسلا وهو حديث متصل صحيح. قال الإمام يحيى بن يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته، فلما قام بال في ناحية المسجد فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله، ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بول الأعرابي. إذن الحديث مسند، وإن كان الإمام مالك قد أرسله. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو المملوء ماء، يقال ذنوب إذا كان فيه ماء، ولا يقال ذنوب إلا إذا كان فيه ماء. ثم يضرب هذا لكل شيء فيه حظ وإن لم يكن هناك دلو، ومنه قوله تعالى ذنوبا مثل فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، وذنوبهم هنا المقصود به النصيب الوافر والحظ الكامل الذي لا نقص فيه، ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. فصب على ذلك المكان لتطهير هذه البقعة التي بال فيها هذا الأعرابي. وهنا نزاع طويل ومعارضات بين الفقهاء في هذا، فالشاهد من هذا الحديث أنه صب على هذا البول دلو من ماء. يقول أبو عمر بن عبد البر: إن الشافعية يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ويقولون إن في السورة الأولى ورود الماء على النجاسة الماء يطهر، لكن إذا وردت النجاسة على الماء فإن النجاسة تنجس الماء ولا يمكن تطهير الماء أو التطهير بهذا الماء. ويقولون هذا الورود، يعني ورود الماء على النجاسة، يجب أن يكون في مكان ليس بإناء، فلو كان في الإناء نجاسة ثم أوردوا الماء على هذه النجاسة، أو كان هذا المكان منطقة أو مكان كان فيه نجاسة فأوردوا الماء، يقولون هذه الصورة تنجس الماء ولا يمكن أن يكون الإناء أو المكان طاهرا. فيقول أبو عمر: هذا الحديث وارد عليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم اختصروا على أن صبوا الماء على هذا المكان الذي فيه البول، وهذا الماء لا شك أنه قد طهر هذا المكان. فبناء على هذا يقول إن هذا التفريق بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء ليس بتفريق صحيح سليم، بل له ما يعارضه وينقضه. والصحيح في هذا يقول كما يفهم من سائر الحديث أن المدار والعلة هي غلبة الماء من نجاسته، سواء كان الماء عاليا أو نجاسة عالية. فيقول إذا استهلكت النجاسة على الماء ولم يكن هناك للنجاسة أثر في الماء أو في غيره، فإن المكان أو الثوب أو غيره قد طهر. فالمدار ليس الورود ولكنه غلبة الماء على النجاسة، فإذا غلبت المياه على النجاسة ولم يكن هناك أثر لنجاسة في اللون أو في الطعم أو في سائر الأحوال أو في اللون أو الطعم أو الريح، فإن المكان قد طهر ولا حاجة إلى هذا التفريق بين ورود الماء أو ورود نجاسته. يقول هذا هو المذهب الذي تجتمع عليه الأحاديث وتدل عليه سائر النصوص. قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. هذا الأثر فيه أن عبد الله بن عمر كان يبول قائما. الإمام مالك ما أورد في هذا الباب حديثا مرفوعا، ولكنه أورد هذا الأثر الموقوف على عبد الله بن عمر. والبول قائما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة كما تعلمون، فإن حذيفة رضي الله عنه روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. ففي البول قائما أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، منها أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا كما ذكره أبو عمر عن علي بن أبي طالب أنه بال قائما، وهذا ثبت أيضا عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وسعيد بن صيف وابن شعبي والنخعي ومحمد بن السيرين وعروة بن الزبير والحكم أنهم بالوا قائما. وهذا يدل على الجواز، فالإنسان يحترز من أن تعود عليه رشاشات البول، وبعد ذلك سواء بال قاعدا أو قائما إذا احترز من النجاسة ورجوع البول إليه فإنه لا شيء في ذلك سواء بال قائما أو قاعدا. معنى بعض الناس يقول البول قائما من الجفاء، ولكن إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا موضع لهذا القول، ولا يمكن أن يوصف فعل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن فيه جفاء، فإن هذا القول نفسه هو الذي فيه الجفاء. قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول. قال يحيى سئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط يعني الاستنجاء بالماء. سئل مالك عن هذا هل جاء فيه أثر؟ وهذا يدل على أن الاستنجاء بالحجارة كان مستفيضا وكان مستعملا عندهم أكثر، وإلا فلو كان الاستنجاء بالماء ظاهرا بارزا مما يغلب في الناس فإنه لا يحتاج في هذا إلى السؤال، فلا يقال يعني هل ورد فيه شيء. فهذا يدل على أن الاستنجاء بالحجارة هي الأمر الغالب الذي كان عليه الناس في المدينة. وقد سبق أن المهاجرين رضوان الله عليهم كانوا يستعملون هذا، حتى إنهم أو إن بعض أبناء المهاجرين كان يستنكر الاستنجاء بالماء ويقول هذا وضوء النساء أو طهارة النساء، وإنما الرجال يكتفون بالاستنجاء بالحجارة. فسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول. يقول بلغني أن بعض من مضى سواء كانوا صحابة أو تابعين كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب غسل الفرج من البول. أنا أحب أن يغسل الإنسان البول من الفرج. قال أبو عمر وأما قول مالك هل جاء فيه أثر فإنه عنا بقوله أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط عمر رضي الله عنه، لأن من روايته أنه كان يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره، وهذا حديث سبق بنا في دروس الموطأ السابقة أن عمر من بين المهاجرين كان يغسل أو يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، يعني يستنجي بالماء لما تحت إزاره، وهذا كناية عن غسله موضع الأذى بالماء. وقد سبق أيضا أن العقباء كانوا يتوضؤون من الغائط والبول بالماء ما يكفي. فقول الإمام مالك بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط كأنه يعني ما رواه هو أيضا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة. باب ما جاء في السواك أو ما جاء في السواك. مالك قال مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم السواك. هذا الحديث رواه الإمام مالك مرسلا عن ابن الصباط وهو تابعي. يقول ولا أعلم بين رواة الموطأ اختلافا. إذن هذا الحديث فيه إرسال، وقد اختلف أصحاب ابن شهاب أيضا في هذا السند، فرواه الإمام مالك كما رأيت في هذا الحديث، ورواه ابن اللهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس. إذن هذا الحديث كان فيه حذفا لصحابي الحديث هو أنس بن مالك، كما حذف من الحديث السابق أنسا. وهذا شيء مشى عليه الإمام مالك أنه إذا كان الحديث أو سند معروفا فإنه يقصر أحيانا فيحذف بعض رجاله، وأحيانا لا يريد المتن كما هو وإنما يقتصر منه بعضه مما يدل على المقصود. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام وهو يخطب في خطبة من خطب الجمع التي كان يخطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. إذن في هذا الحديث مشروعية واستحباب أو وجوب الاغتسال في يوم الجمعة واستعمال الطيب والسواك أيضا. وهذا الحديث له سبب، فقد ورد عن عبد الله بن عباس أنه قال الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، ومن اغتسل فهو خير وأطهر. ثم قال إن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون صوفا، والصوف هو القماش الذي يصنع من صوف الحيوانات الضأن أو النعاج. وكان المسجد ضيقا متقارب السقف، والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمنه مسجدا ضيقا سقفه قريب من الأرض. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر، وهذا اليوم الذي كان يخطب فيه كان من أيام الصيف الذي تشتد فيه الحرارة، ومنبره صغير إنما هو 3 درجات، والمنبر الذي كان يخطب فيه منبر درجاته 3 فقط قريب من الأرض. فخطب الناس فعرق الناس في الصوف فصاروا يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. لما كان المسجد ضيقا واليوم يوم صيف عرق الناس، فصارت هناك روائح غير جيدة تنبعث من الثياب المصنوعة من صوف الحيوانات، حتى وصلت هذه الروائح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر، فقال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه. إذن يستحب للإنسان إذا حضر المجامع العامة للناس أن يبتعد عن الروائح الكريهة وأن يستعمل الروائح الجيدة. الحديث الذي بعده قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزناد. ومن هو أبو الزناد؟ عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذا الحديث رواه أبو هريرة مرفوعا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وفيه اختصار وتكملته لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أو لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء كما سيأتي. ففيه استحباب السواك في كل الأوقات بقوله مع كل وضوء أو مع كل صلاة، والصلاة قد تجب في أكثر الأوقات بالعشي والهجير والغدوات، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم. فالسواك مستحب في كل وقت، في المساء وفي الصباح وفي أوقات الصلوات وفي أوقات الوضوء، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث الذي بعده، وهذا الحديث فيه التيسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيسير على الأمة، فإنه منعه من استعمال هذا الطيب وإيجابه مشقته على الأمة. فلو أوجب على الناس استعمال السواك عند الصلوات وعند الوضوء كان يشق هذا على الناس، فنقل هذا من الوجوب إلى الاستحباب وجعله مستحبا عند الصلوات وعند الوضوء. قال أبو عمر وفي هذا الحديث أدل الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه، وفيه أيضا دليل على فضل التيسير في أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروه. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. قال الأوزاعي أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبونه مع كل وضوء، وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين. يعني كانوا يجتهدون على السواك في صلاة الظهر وصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر توافق عند الانبعاث من النوم، وكذلك أيضا صلاة الظهر، فإنهم كانوا يقيلون قبيل الظهر فكانوا يستيقظون من النوم قبيل صلاة الظهر، فأيضا صلاة الظهر توافق وقت الاستيقاظ من النوم، وفي الغالب يتغير الفم عند النوم، فكانوا يحافظون على الصلوات قبيل صلاة الظهر وصلاة الفجر. الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته. إذن هذا الحديث كأنه موقوفا على أبي هريرة يقول: لولا أن يشق على أمتي. لأمرهم بالسواك مع كل وضوء، يعني أحيانا يحصل أن الصحابي يروي الحديث مرفوعا ثم أحيانا يريد أن يفتي بمضمون هذا الحديث فيأتي بالحديث وهو موقوف عليه، ومعناه أنه نقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه الآن لا يروي الحديث كما هو، وإنما يذكر أو يفتي بمضمون هذا الحديث. فيقول أبو هريرة هنا: لولا أن يشق على أمتي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاف أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء، وهو الحديث المرفوع الذي رواه أبو هريرة، ولكنه هنا لا يريد أن يروي الحديث، وإنما يريد أن ينقل ما دل عليه الحديث رضي الله عنه. كتاب الصلاة، هذا الكتاب الثاني من الكتب التي اشتمل عليها كتاب الموطأ، وقد سبق وقوت الصلاة، يعني كأنه كتاب وقوت الصلاة، وهو الكتاب الثاني من كتب الموطأ، وكل ما سبق إنما هي مقدمات واستعدادات للصلاة من الطهارات والوضوء والاغتسال والتيمم والاغتسال من الحيض والاغتسال أو الوضوء من الاستحاضة وما أشبه ذلك من الطهارات التي تسبق الصلاة، فإن الطهارة شرط للصلاة، والآن قد دخل في المقصود وهو الكلام عن الصلاة وما ورد في الصلاة. ما جاء في النداء للصلاة؟ قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد بن الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر ذلك له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. إذن البداية بالصلاة يعني الأذان لها، فإن الدخول في الصلاة تبدأ من الأذان، فعقد بابا مما يدل على النداء للصلاة والأذان لها. قال أبو بكر بن العربي: الأذان شعار المسلمين وكلمة الدين والفرق بين المسلمين والكافرين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا فجاءت عماية الصبح انتظر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعتبر الأذان مانعا من الهجوم على هذه القرية واستباحة أموالهم وأهاليهم، فإنه إذا وافقت غزوته قبيل الفجر ينتظر، فإذا سمع أذان من هذه القرية كف عنها ولم يغزوها ولم يهاجم عليها، وإذا لم يسمع أذانا منها فإنه كان يهجم عليها ويعتبرهم غير مسلمين. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذه أشعار ظاهرة مما تحقن دم المسلم وتمنع من الهجوم عليه في قريته أو في مسجده أو في أي مكان كان. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين. فهذا الحديث ذكره يحيى بن سعيد وهو حديث مرسل، ولكن أصل قصة الأذان في رؤية عبد الله بن زيد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة، وكلها تتفق على أن عبد الله بن زيد أري النداء في النوم. فكل هذه الأحاديث التي رويت في قصة رؤية عبد الله بن زيد الأذان في النوم روي من طريق جماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومفادها أنه أري عبد الله بن زيد النداء في النوم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، وكان ذلك أول أمر الأذان. يقول أبو عمر: والأسانيد في ذلك متواترة، ونحن نذكر في هذا الباب أحسنها. إذن ساق حديثا من تلك الأحاديث ونحن نسوقها أيضا لتتضح صورة تمام الحديث. قال أبو عمير بن عانس عن عمومة له من الأنصار: قالوا: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب آية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا. هذا اقتراح من بعض الصحابة، قالوا له: ننصب راية فوق المسجد عند دخول وقت الصلاة ليعرف الناس أن وقت الصلاة قد دخل، وليعلم بعضهم بعضا ذلك. فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع يعني شبور، وقال زياد: شبور اليهود يعني بوق اليهود. فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوافق هؤلاء اليهود أو النصارى فيما يتعلق بأمور دينهم. فذكر له الناقوس فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن زيد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل شيئا من هذه الاقتراحات، حمل هما كهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني ليس بنائم ولا يقظان، إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ما منعك أن تخبرنا؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. فأذن بلال. قال أبو بشر: وأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا. إذن هذه رواية تامة لقصة عبد الله بن زيد حين رأى في نومه الأذان. ليجمع الناس للصلاة فوري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن خزرج خشبتين في النوم، يعني كأنه رأى في نومه خشبتين يضرب إحداهما بالأخرى ليسمع الناس صوتها، فقال: إن هاتين لنقم مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ يعني هذا رواية الحديث بالمعنى، وإنما في هذا الحديث أنه سمع صيغة الأذان في النوم وسمع صيغة الإقامة في النوم أيضا، فنقل هذه الصيغة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر عبد الله بن زيد أن يلقي هذه الصيغة على بلال رضي الله عنه. في بعض الروايات: فإنه أندى صوتا منك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر ذلك له، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا حديث رواه الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمع الإنسان النداء فإنه يجيب المؤذن ويردد وراءه ما يقوله المؤذن. وقد اختلف أهل العلماء في كيفية ترديد المجيب للأذان، كيف يردد؟ فقال بعضهم إنه يقول كما يقول المؤذن حتى إذا قال حي على الصلاة يقول أيضا حي على الصلاة، لأنه مما يقوله المؤذن. فقد أمرنا في هذا الحديث أن نقول كما يقول المؤذن، والمؤذن يقول حي على الصلاة ونحن نردد وراه ونقول حي على الصلاة. هذه كيفية من الكيفيات. وقال آخرون يقول مثل ما يقول المؤذن في كل شيء إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم يتم الأذان معه إلى آخره. إذن هنا يغير هذه اللحظة، ولها دليل من السنة. وقال آخرون يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والشهادتين لا غير، ولا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حي على الصلاة ولا ما بعدها. إذن يجيب المؤذن في التكبير والتشهد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يوافقون أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم يسكت. لا يقول حي على الصلاة ولا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يتم ما بعد هذا. وفي حديث أن معاوية إذا كبر المؤذن اثنتين كبر اثنتين، فإذا شهد أن لا إله إلا الله اثنتين شهد اثنتين، وإذا شهد أن محمد رسول الله شهد أن محمد رسول الله شهد اثنتين، ثم التفت إلي فقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الأذان. وقال آخرون إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد دون التكبير ودون سائر الأذان، يوافقه ويردد معه التشهد فقط. وفي حديث إذا سمعتم المؤذن يتشهد فقولوا مثل قوله. إذن هذا الحديث يقصر الجواب أو ترديد المجيب للأذان، يقصر على التشهد فقط، عند التشهد يوافقه والباقي يسكت. وفيه أيضا حديث من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وأن محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وأن محمد صلى الله عليه وسلم دينا وفر له، فصيغة التشهد إما أن يوافق المؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كما يقول المؤذن، أو يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا محمد عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وأن محمد رسولا وبالإسلام دينا، أو يقول هذه الصيغة. فهذه واردة وهذه واردة أيضا، وكلها مما صحت فيها الأحاديث، وهي من الأذكار المتنوعة. حتى إنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند سماع التشهد وأنا وأنا، فكله مشروع ووارد. فمن وافق المؤذن في كل أذانه فلا بأس به، ومن وافقه إلا في الحيعلتين فقال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس بذلك، ومن وافقه في التشهد والتكبير فقط وسكت عن الباقي فلا شيء فيه. ومن وافقه في التشهد وقال وأنا فلا شيء فيه، ومن قال كما جاء في الحديث وأنا أشهد أن لا إله إلا الله فلا شيء فيه، فكله وارد، وهي من الأذكار المتنوعة التي لها صيغ متنوعة، وكل من أخذ بصيغة من هذه الصيغ فلا شيء فيه، وهو من الأمور الواسعة، كما أن صيغ الأذان أيضا من الأمور الواسعة، ففيها الترجيع في الأذان هو صحيح، وردت فيه أحاديث صحيحة، وهو أن يردد المؤذن قبل أن ينطلق ويرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع، ثم يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يرفع، هذا أيضا وارد. وفيه تثنية الأذان كله وتثنية الإقامة أيضا، وهو وارد أيضا. وفيه تثنية الأذان وإفراد الإقامة، هذا أيضا وارد، كله مما وردت فيه الآثار، وهو من اختلاف التنوع، ومن أذن هكذا فلا شيء فيه، ومن أقام هكذا فلا شيء فيه. ثم ذكر هنا مسألة أخرى، وهي إذا أذن المؤذن هل يتعين أن يقيم المؤذن أو يجوز أن يؤذن غيره؟ قال هذا إذن لا حرج فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أن عبد الله بن أن بلال لما أذن في بعض الصلوات أمر عبد الله بن زيد أن يقيم، قال أبو عمر هذا أثر حسن. وفيه أيضا وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أذن أحد الصحابة وأراد أن يؤذن شخص آخر قال أن يقيم شخص آخر قال إن أخي بني سداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم، هذا قالوا إن فيه ضعفا، وكله لا بأس به، يعني لو أذن وأقام غيره أو أذن المؤذن وأقام هو كله وارد ولا شيء فيه. وهنا نقطة ذكرها أبو عمر بن عبد البر قال حدثنا أو عن دمام بن إسماعيل قال أبو قنان لامرأته وكان من العباد إذا مت فتزوجي فلانا، هذا رجل كان عنده امرأة فيقول إذا مت أنا تزوجي فلانا، فتزوجته فكان تقول له قم فصل بالليل، امرأته تأمره بأن يقيم الليل، فإن أخاك كان يصلي بالليل فكانت تؤذيه بذلك، فأوتيت في منامها فقيل لها إن زوجك هذا أرفع من أبي قنان بدرجة، زوجك أفضل من أبي قنان زوجك السابق الميت، قال وكيف وأبو قنان كان يصلي بالليل، كيف هذا أبو قنان كان يصلي بالليل هذا ما يصلي بالليل، فقيل لها إن هذا يقول كما يقول المؤذن، وهو فضل الله واسع. الحديث الذي بعده قال مالك طولنا ساعة نكتفي بهذا القدر، هذا وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.